الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 21 من شهر ربيع الأول نواصل القراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة للحافظ للعالم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1377 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وقف بنا الحديث في هذا الكتاب المبارك عند السؤال 49 من أسئلة المؤلف، فقد جعل هذا الكتاب سؤالا وجوابا في العقيدة الصحيحة. قال في السؤال 49: ما هو توحيد الربوبية؟ والمؤلف رحمه الله تعالى يتحدث في هذه الأسئلة عما يتعلق بالركن الأول من أركان الإيمان، فقد ذكر قبل ذلك أن الإيمان له أركان 6، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان 6. بدأ رحمه الله بالحديث عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، فذكر أن الإيمان بالله سبحانه يشتمل على 4 أمور: أولها الإيمان بوجود الله وسبق الحديث عن ذلك، وثانيها الإيمان بتوحيده في ألوهيته، وثالثها توحيده في ربوبيته، ورابعها توحيده في أسمائه وصفاته. تحدثنا عن أمرين من الأمور المتعلقة بالإيمان بالله: الإيمان بوجوده والإيمان بألوهيته أو توحيده في ألوهيته سبحانه وتعالى. في هذا الدرس الحديث عن الشيء الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله تعالى، وهو توحيد الربوبية. بدأ رحمه الله تعالى بتعريف هذا النوع من أنواع التوحيد، والعلماء رحمة الله عليهم استقروا أدلة الكتاب والسنة وذكروا أنها دالة على أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، على أن التوحيد الذي هو الإفراد المتعلق بالله سبحانه ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ومن العلماء من يقسمها بتقسيمات أخرى، المقصود أنها تتضمن هذه الأنواع 3، وهذه الأنواع 3 هي أنواع متلازمة وأنواع كلها داخلة في عداد الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. سبق معنا أن ذكرنا أن توحيد الألوهية كما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى أنه إفراد الله بجميع أنواع العبادة، ويعرفه بعض العلماء بأنه إفراد الله في أفعال العباد، إفراد الله في أفعال العباد، فأي فعل من أفعال العباد لا يجوز أن يشرك فيها مع الله جل وعلا، يعني بالأمور التعبدية. توحيد الربوبية قال فيه المؤلف هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء، بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. لا شك أن هذا أو هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تشير إلى أمر لخصه العلماء رحمه الله تعالى بقولهم توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله سبحانه وتعالى. إذا الملخص ما ذكره المؤلف أن يقال توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله جل وعلا، إفراد الله في أفعاله نفسه سبحانه، الأمور والأفعال التي هي من أفعال الله، توحيد الربوبية هو إفراد الله بها، يعني لا تنسب لغير الله. وبعض أهل العلم يقول في تعريف توحيد الربوبية تعريفا آخر مختصر كما ذكر ذلك غير واحد منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره، قالوا توحيد الربوبية هو إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. والتعريف السابق، التعريف الأول، أعم من هذا، فنقول إفراد الله في أفعاله أو إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. الملك، لا نشرك مع الله في ملكه أحدا، وقد أشار المؤلف إلى ذلك فقال رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، ليس له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل له، ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. إذن العلماء يقولون في تعريف توحيد الربوبية وإفراد الله في أفعاله، وفي توحيد الألوهية إفراد الله في أفعال العباد. فالأمور التي لا تنسب إلا إلى الله جل وعلا لا يجوز نسبتها لغيره سبحانه. فالملك والخلق والتدبير والحكم والتشريع وإنزال الغيث من السماء والإتيان بالولد وغير ذلك من الأمور وعلم الغيب، هذه كلها أمور من خصائص الربوبية، من خصائص الرب سبحانه وتعالى. فإذا اعتقد إنسان أن شيئا من ذلك يمكن أن يكون من غير الله فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. المؤلف ذكر لنا أدلة كثيرة في هذا الجانب، منها قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله، حمد الله نفسه ثم أثنى على نفسه فقال الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يقول إلى آخر الآيات. قال المؤلف بل السورة كلها، لأن السورة سورة الأنعام متضمنة لبيان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين، المقصود هنا قوله تعالى رب العالمين، أي هو مربيهم وسيدهم سبحانه وتعالى، هو الذي خلقهم وهو الذي يتولاهم ويحوطهم ويكلأهم. وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض، أي قل يا محمد، قل أيها الرسول للمشركين من رب السماوات والأرض
وهذا السؤال إنكار، لأنهم هم يؤمنون بذلك، يؤمنون بأن الله هو رب السماوات والأرض. قال الله: قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء أتعبدون غير الله ممن وصفهم الله بقوله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني المقصود أنهم هؤلاء لا يخلقون ولا يملكون نفعا ولا ضرا. من الذي يملك النفع ودفع الضر؟ هو الله سبحانه وتعالى. فمن صرف هذا الأمر الذي يختص به رب العالمين لغيره فقد أشرك في ربوبيته. من الذي خلق السماوات والأرض وخلق الناس وخلق العالمين؟ هو الله. فمن اعتقد خالقا غير الله فقد أشرك في الربوبية. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الآيات. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم، أي من هؤلاء الذين تعبدونهم، من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لو نلاحظ هذه الآيات التي جاء بها المؤلف كلها في بيان إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق وإفراده جل وعلا بالملك، وأنه الخالق وحده، وأنه الذي بيده النفع ودفع الضر، وأن غيره لا يملك شيئا. وهذه الآيات كانت تقرع مسامع العرب ومسامع المشركين وهم يقرون بذلك، لأنهم أقروا بأن الله هو الخالق وبأن الله هو الرازق وبأن الله هو المالك، فلم يشركوا في ذلك، وإنما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فربنا سبحانه يحتج عليهم بما أقروا به لما أنكروه، وهو إفراد الله بالعبادة. ولهذا قال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، أي فأسرده بالعبادة. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا كان ليس كمثله شيء فكيف يعبد مع الله غيره جل وعلا. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فربنا سبحانه هو العظيم صاحب العظمة وصاحب الكبرياء، وهو جل وعلا الواحد الأحد، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في خلقه ولا شريك له في أمره، فيجب ألا يكون له شريك في عبادته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ذلك يوم القيامة لا يؤذن في الشفاعة إلا لمن رضيه الله وأذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي قلوب الملائكة، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فهذه الآيات المقصود منها تقرير القرآن أن توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله، إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. الله هو الخالق فلا شريك له في خلقه، والله سبحانه هو المحيي وهو المميت، لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك. وإن كان قد قال النمرود ادعاء كذبا وتمويها قال أنا أحيي وأميت، ويقصد من ذلك أنه إذا عفى عمن حكم عليه بالقتل فقد أحيا، ولكن الإحياء من العدم ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فالله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وهو الذي ينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وهو الذي يعلم الغيب لا يشاركه في ذلك أحد. فالمؤمن بتوحيده للرب سبحانه يفرد الله جل وعلا في هذه الأفعال التي اختص بها سبحانه وتعالى. بعد ذلك في السؤال 50 ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تكميلا لتوضيح هذا النوع من أنواع التوحيد العظيمة، فقال ما ضد توحيد الربوبية. إذا عرف الإنسان أن توحيد الرب هو إفراده في أفعاله، أو هو الإقرار الجازم بأن الله رب كل شيء، بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالق، أو بأن الله هو إفراده في الخلق والملك والتدبير، فضد ذلك قال هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون. إذن الشرك في التدبير، قلنا إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فالمدبر هو الله. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، الأمر بيد الله، الخلق هو الخلق هو المتفرد بالخلق، قل الله خالق كل شيء. فمن اعتقد متصرفا في الكون مع الله سبحانه فقد أشرك، أشرك في الربوبية من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، يعني غير ذلك من الأفعال التي هي من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء. علم الغيب اختص به الله سبحانه، من اعتقد أن أحدا من الناس يعلم الغيب ويعلم ما سيكون فإنه قد أشرك مع الله سبحانه، كما سيأتي معنا في الآية. يقول سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك العظمة والكبرياء، فالله هو العظيم وهو المتكبر سبحانه، كما سيأتي معنا في الأدلة الدالة على أن صفة العظمة وصفة الكبرياء صفتان من صفات الله جل وعلا التي لا يشاركه فيها أحد. يقول قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ففي هذه الآيات بيان وتوضيح بأن الله هو الذي يجلب النفع وهو الذي يدفع الضر، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أفرأيتم يعني أخبروني، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتح الغيب خمسة، وهي المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فسبحانه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمه أحد من خلقه. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزائي والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. قال وهو في الصحيح يعني في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث الحديث القدسي لأن الحديث إذا كان من كلام الله جل وعلا يسميه العلماء بالحديث القدسي. يقول عظمة إزائي والكبرياء ردائي. الإزار والرداء معروفان والله سبحانه وتعالى منزه عنهما، ولكن المعنى أن صفة الكبرياء وصفة العظمة صفتان خاصتان بالله جل وعلا، فمن تعاظم أهانه الله وأذله الله، ومن تكبر في هذه الدنيا أذله الله. فهاتان الصفتان خاصتان بالله سبحانه. والله سبحانه العظيم وهو المتكبر لكماله جل وعلا، لكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما غير الله فإنه المخلوق الضعيف الذي انطوى على العجز وانطوى على الضعف وعلى الوهن، فلأي شيء يتكبر ولأي شيء يتعاظم. ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين في هذين السؤالين حقيقة توحيد الربوبية وحقيقة ما يضاد توحيد الربوبية. والتوحيدان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية علاقتهم واحدة، وبينهم من العلاقة والتقارب فليس بمتناثرين. يقول علماء رحمة الله عليهم توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. هذه قاعدة عند العلماء أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ومعنى هذه القاعدة أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب على صاحبه الإقرار بتوحيد الألوهية. ولهذا الكفار قريش لما كانوا قد أقروا بتوحيد الرب سبحانه، أقروا بتوحيد الرب يعني اعترفوا بأن الله الخالق الرازق المدبر، احتج الله عليهم بذلك وأنه يلزمكم أن تفردوا الله بالعباد. في أول كتابه الكريم سبحانه نادى العباد فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي أفردوه بالعبادة. ثم قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلهم تتقون إلى آخر الآيات التي فيها الاستشهاد عليهم بما يؤمنون به من توحيد الرب سبحانه وتعالى. إذن هذه قاعدة أن التوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، والمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية. فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره وقد دعاه هذا الخالق إلى عبادته وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له. فإذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو النافع الضار وحده سبحانه، إذا لزم أن يكون هو المستحق للعبادة، لا يشرك معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا هؤلاء لم يقفون حول القبور وحول أضرحة ويدعونها من دون الله، يطبق عليهم مثل هذه الآيات. يقال لهم هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله أعندهم أبيدهم جلب النفع أو دفع الضر؟ قد يكابر أحدهم فيقول نعم. فنحتج عليه لو كان بيده النفع ودفع الضر لفعل ذلك لنفسه، وإلا فلماذا قد مات ولماذا مرض كما يمرض البشر ولماذا انتهى أجله؟ ولماذا لا ينقذ نفسه؟ يعني هي مكابرة. فإذا كان هذا المخلوق الضعيف فيه من الذلة والوهن والضعف ما هو مشاهد، فلا يستحق أن يعبد من دون الله جل وعلا. هناك قاعدة أخرى عند العلماء، وهي أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، ولا بد أن نفرق بين القاعدتين. القاعدة الأولى توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. القاعدة الثانية توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. والمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمنا في توحيد الألوهية. فإذا عبد الإنسان ربه وأفرده بالعبادة وحده لا شريك له، فمن باب أولى يكون قد وحد الله في ربوبيته. فكل من وحد الله في الألوهية هو موحد لله في الربوبية وليس العكس، بدليل أن المشركين الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون لله جل وعلا بالأفعال من الخلق والإحياء والإماتة، لكنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى. ومن القواعد في هذا الباب أيضا التي ينبغي الانتباه لها أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، ذلك أن توحيد الربوبية مركوز في الفطر، فلو كان كافيا لما احتاج الناس إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب. الناس بفطرهم يعرفون الله جل وعلا، ولهذا كان المشركون ربما عبدوا الله وأشركوا معه، فاحتاج الناس إلى الرسل ليدلوهم على الله ويأمروهم بإفراد الله جل وعلا بالعبادة. كذلك أمر الرابع، وهو أن توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، والذي بعث الله من أجله الأنبياء والمرسلين، والأدلة على ذلك كثيرة. إذا قرأنا في سورة الأعراف لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا يأتي بعد ذلك قوم هود وصالح ولوط وشعيب وموسى والأنبياء، كلهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال قوم هود لنبيهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وكفار قريش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا الأنبياء بعثهم الله بتوحيد الألوهية بإفراد الله بالعبادة، وليس معنى هذا أنهم لا يدعون الناس إلى إفراد الله بأفعاله سبحانه، كلا، وإنما كان الناس كثيرا منهم يعرفون وجود الله ويؤمنون بوجوده ويؤمنون بأنه الخالق الرازق، ولهذا قررهم الله في القرآن هل من خالق غير الله، وسأله سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن توحيد الربوبية كان معروفا عند الناس وكانوا مذعنين به لا يعارضون فيه، ولهذا جاءت دعوة الأنبياء للناس بتوحيد الألوهية وإفراده سبحانه وتعالى في عبادته. من القواعد التي نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى أن بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بينهما عموم وخصوص، مثل ما ذكرنا في الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمع في حديث واحد أو في آية واحدة فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهكذا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذا جاء ذكر الرب سبحانه وتعالى في آية منفردا دخل فيه ما يتعلق بالألوهية، وإذا جاء ذكر الإله في آية دخل فيه ما يتعلق بتوحيد الربوبية، كما قال سبحانه: أأرباب متفرقون في قصة يوسف عليه السلام. فهذا يدخل فيه معاني توحيد الربوبية والألوهية. لكن في قوله سبحانه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هنا اجتمع ذكر الرب والملك والمالك سبحانه وذكر الإله، فيفسر رب الناس مالكهم بتوحيد الرب، ويفسر إله الناس بتوحيد الألوهية. فيكون معنى الرب المالك المتصرف، ومعنى الإله المعبود بحق المستحق للعباد. إذن بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية عموم وخصوص، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما تقدم معنا ذكر ذلك في الكلام عن الإسلام والإيمان. فهذه قواعد مهمة، نعيد هذه القواعد على السريع. من أهم هذه القواعد أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. القاعدة الثانية: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. لو رسمنا مثلا دائرتين، تكون الدائرة الأوسع هي دائرة الربوبية، والدائرة الأضيق هي دائرة الألوهية. فمن جاء في الدائرة الأضيق فهو من باب أولى قد دخل في الدائرة الكبرى، ومن كان في الدائرة الكبرى دائرة الربوبية فلا يلزم منه أن يكون قد نال أو دخل الدائرة الصغرى التي في داخل الدائرة الكبرى. كذلك كما ذكرنا أن بينهما عموما وخصوصا، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ذكرنا أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي، بدليل أن التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون هو توحيد الألوهية، لدعوة الأنبياء جميعا أقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا تأملنا في تفسير توحيد الربوبية، وذكرنا أن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد، فمن الأشياء التي يذكرها العلماء رحمة الله عليهم أن غالب الناس وغالب البشر كانوا يقرون لله سبحانه بالوجود وبأنه الخالق الرازق، لكن وجدت طائفة شاذة متكبرة معاندة أنكرت الفطرة وأنكرت وجود الله، فيقول حتى أنكروا توحيد الربوبية. وهذا متمثل في مكابرة فرعون الذي عرف الله لكنه أنكر، وأنكر وجود الله، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فكلامه هذا في إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى مكابرة، مكابرة، لأن موسى عليه السلام قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بطائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويوجد من الفرق الموجودة اليوم كالشيوعية الذين ينكرون أصلا وجود الإله، وهؤلاء الذين يقول لا إله والحياة مادة، هؤلاء أشر من الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء والمرسلون. هناك فرق أشركت في هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الربوبية. من هذه الفرق أو من هذه من الأقوام الذين أشركوا مع الله سبحانه في الربوبية المجوس. فالمجوس الذين يعبدون النور ويقولون بالنور والظلمة، هؤلاء يعتقدون أن النور له خالق وأن الظلمة لها خالق، فأشركوا مع الله سبحانه وتعالى في الخلق. وكذلك النصارى الذين يقولون بالتثليث، فالنصارى يقولون بأن الله ثالث ثلاث، فيقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. فهؤلاء أشركوا مع الله سبحانه وتعالى في ربوبية، أشركوا مع الله في أفعاله. كذلك القدرية، فرقة من الفرق الضالة الذين يرون أن الإنسان خالق لفعله، يقولون الإنسان يعمل الحسنات بقدر الله، ولكن السيئات يعملها بقدره هو، هو الذي خلق سيئات، وعندهم في ذلك شبه كثيرة. كذلك الصوفية أو غلاة الصوفية الذين يعتقدون في الأولياء وأنهم بيدهم النفع وبيدهم الضر وأنهم يتصرفون في الأقوال، هؤلاء مشركون في الربوبية. وكذلك الروافض قبحهم الله، الذين يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في هذا الكون، ولهذا تجدهم يخافون من أوليائهم المزعومين ويتبركون بتربة الحسين عليه السلام، ويعتقدون أنها شفاء من كل داء وأمان من كل خوف، ويعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون. وكذلك من فرقة النصيرية الذين يعتقدون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإله المتصرف بالكون، ومن فرقهم العلوية الموجودين في سوريا الآن، والدروز الذين يقولون بألوهية بعض أتباعهم ويغالون في الأشخاص. كذلك من المشركين في الربوبية الذين يعتقدون تأثير النجوم والكواكب، وأن الأسماء لها دور في الحبوب والسعد والنحس وغير ذلك، فتجدهم يتتبعون الأبراج ويقولون إذا ولد فلان في البرج الفلاني أو الشهر الفلاني أو اليوم الفلاني أو كان اسمه يبدأ بحرف كذا وكذا فسيصيبه كذا وكذا، ويضعون على ذلك الدعايات الكثيرة، ويقولون شهر ميلادك تعرف فيه حظك أو من اسمك يعرف حظك. كل ذلك شرك في الربوبية وادعاء لعلم الغيب بالباطل، والغيب لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. وكذلك الذين يؤمنون بالقوانين الوضعية ويحكمون الناس بالقوانين الوضعية التي هي من نحاسة أفكارهم ومن زبالة أذهانهم، ويحاربون الله ويحادونه في أمره، فالمشرع هو الله سبحانه، وهؤلاء يعتقدون أن شرع الله لا يصلح في كل زمان ومكان، وأنه لا بد من تشريعات أخرى وأمورهم. هؤلاء كلهم مشركون لله سبحانه وتعالى في الربوبية. وقصة هذا الكاتب السعودي الموجود اليوم المشهورة الذي تكلم فيها بالذات الإلهية ولا يؤمن بالله سبحانه، هذا نوع من الإلحاد ونوع من الشرك في الربوبية ونوع من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذه أمور لا بد أن يتعرف عليها المسلم ليعلم ما تفسير هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، وما يضاد هذا النوع من أنواع التوحيد. وقول العلماء رحمة الله عليهم، وبهذا نختم قولهم، بعث الله الأنبياء بتوحيد الألوهية، وقولهم أيضا إن المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالربوبية، ليس معناه أنه لم يقع منهم شرك في الربوبية، بل وقع منهم شرك في الربوبية ووقع منهم شرك في الألوهية، لكن المقصود أنهم كانوا يؤمنون ببعض أفعال الله سبحانه كالخلق والإحياء والإماتة، ويقع منهم الشرك في ذلك لاعتقادهم النفع والضر في غير الله سبحانه، وكذلك لصرفهم أنواع العبادة لغير الله، فكانوا يدعون غير الله، وربما صلوا لغير الله، وربما حلقوا لغير الله إلى غير ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.